والمكاتب من كاتبه سيده على مبلغ من المال يوفيه إليه على أقساط منجما، فإذا وفى كل الكتابة عتق بالكتابة، وإذا عجز في آخر الطريق ولو عن القسط الأخير المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وسأل بعض الإخوان في الأسبوع الماضي: لو أن السيد أعتق عبده مقابل مال من العبد هل يكون أيضا ولاؤه له؟ الجواب نعم، الولاء لمن أعتق، حتى المكاتب يشتري نفسه ويدفع للسيد، فإذا وفى الكتاب وأعتق ولاؤه لسيده، لأن سيده هو الذي سمح له أن يعمل لحسابه الخاص ويشتري نفسه، وإلا كان من حق السيد اعمل وجيب ولا يعطي حق شراء نفسه. إذن سماحه له أن يعمل لحساب نفسه ويسدد ما بايع عليه السيد هذا اعتاق. ناتي: القن مكاتب مدبر. المدبر هو يقول: أنت عن دبر مني حر، يعني إذا مت فأنت حر. مدبر يعني دبر أمره أو علق عتقه عن دبر منه بعد حياته. هذا له في حكم الوصية، هل يا ترى ينظر إلى الثلث أو يعتق في ذاته؟ هذا أمر آخر. لكن يهمنا أن القن بأقسامه الثلاث: المملوك كاملا، المكاتب، المدبر. ما لم تكن فيه شائبة حرية فهو بإجماع المسلمين لا يرث ولا يورث. لا يورث لأنه ليس عنده شيء، ولا يرث لأننا إن ورثنا سينتقل إلى السيد، وهذا لا يجوز توريث أجنبي من أجنبي بواسطة هذا الرقيب. والبحث عند العلماء في المبعض: إنسان نصفه حر ونصفه إيش؟ عبد. وكيف ينصف في هذا الباب يا إخوان؟ لو درسنا موقف الإسلام من الرق لرددنا على كل من يتطاول على تعاليم الإسلام في هذا الباب. كيف تقولون رق؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ وينسى المبدأ. أصل الرق لا يكون في الإسلام إلا من أخذ أسيرا في ميدان القتال بين الكفر والإسلام. أما كافر مسالم، كافر في محله، كافر قاتل وانهزم وذهب أو وجد قوة، لا نسترقه فيما بعد، لا وكلا. لا يوجد في الإسلام باب يدخل منه الرقيق إلا باب واحد، وهو القتال ضد الإسلام. لماذا؟ يقولون بأن دول العالم بقوانينها لو أن شخصا دبر انقلابا لدولة تسمى هذه الجريمة إيش في القانون؟ إيش؟ خيانة. الخيانة كثيرة، الجريمة العظمى. لماذا؟ لأنه افتات على ولي الأمر لينحيه ويأتي محله. يقولون قلب نظام الحكم عقوبته عند العالم كلهم ما هي؟ القتل. فهذا الكافر الذي يقف أمام المسلمين ليقاتلهم يريد قلب نظام الحكم. الإسلام يدعو الناس ليتحاكموا إلى الله وإلى رسوله، وهو يدعوهم للتحاكم إلى الأصنام وإلى الطواغيت، يعني قلب نظام الإسلام. فلما قدر عليه كان على مقتضى نظم أولئك أن يقتل، ولكن لا، أعطي الإمام الخيار، فإما منا بعد وإما فداء، وجعل للأسير أوضاع متعددة، مفاداة بالمال، يمن عليه بالعتق، يسترقه ويمنحه الحياة ولكن حياة رقيقة. إذن ما الذين يعيبون على الإسلام عندهم أبواب الرق متعددة، حتى إنهم كانوا يبيحون بيع المدين في دينه إذا عجز عن التسديد أو أولاده، باب واسع لا نحتاج الدخول فيه. فهنا إذا كان قنا كامل العبودية فلا ميراث له ولا عليه، إذا كان مبعض. قالوا الأحناف والشافعي يغلب جانب الرق فيه، إذا كان 50% حر و50% إيش رقيق، وغلبنا جانب الرق يبقى حكمه إيش رقيق، لا يرث ولا يورث، ألحق بالقن. عفوا، هذا أبو حنيفة يراه إيه إلحاقا بالإيش بالقن. عند ابن عباس إلحاقه بالحر بجانب الحرية، تغليب جانب الحرية. إذن هذان قولان، الأحناف يغلبون جانب الرق ويعاملون المبعض معاملة القن، وعن ابن عباس يعامل معاملة الحر ويغلبون جانب الايش الحرية. الشافعي يقول القن المبعض يورث ولا يرث، وكيف هذا؟ قالوا ما اكتسبه ببعضه الحر يورث عنه. وكيف يكتسبه؟ قالوا متى يكون مبعض؟ الأصل في الإسلام لو كنت تملك عبدا واعتقت نصفه يتعين عليك أن تعتق النصف الثاني. إذا كنت شريكا مع شخص آخر في عبد، لك النصف ولأخيك النصف، فجاء أحد الشركاء قال أنا أعتقت حظي، وبقي حظ مين؟ الشريك. هنا يتدخل الإسلام بالعتق الإجباري، يقول له كما أنك أعتقت نصفك النصف الذي يخصك، إن كان عنده مال يمكن أن يعوض الشريك في نصف العبد، ألزم بأن يدفع للشريك حصة النصف ويصبح العبد حرا كاملا. يبقى اللي أعتق مين؟ الأولان، ولاؤه لمن أعتق. إذن حينما يعتق أحد الشريكين حصته يلزم بشراء الحصة الشريك ويعتق العبد كاملا. إذا عجز الذي أعتق النصف عن أن يعوض الشريك النصف الثاني، هل نعتق بدون عوض؟ لا، ما نضيع، ما نفسد حق الشريك الثاني عليه. هناك من يقول يبقى نصفه قنة، وهناك من يقول كالأحناف يكلف العبد بالمكاتبة على نصفه ويعمل حتى يخلص نفسه ويعتق. إذن إذا وجد قن على أي اعتبار، هناك خلنا نأخذ الأقوال بلاش نثبتها للقائلين، هناك من يغلب جانب الجزء الحر على العبد المبعض فيعتبره حرا يرث ويورث ويحجب ويعجب، وهناك من يغلب جانب الرق فيلحقه بالقن لا يرث ولا يورث، وهناك من يجعله بين بين ما كان من كسب في جزئه الحر. بمعنى عتق نصفه في شهر المحرم ولم يمكن عتق النصف الثاني، لما عتق نصفه قال للشريك تعال انت ما تملك خدمتي كلها، انا لي النصف في نفسي وانت لك النصف، كيف نقتسم؟ حنشق اثنين؟ ما يمكن هذا. طب كيف نفعل؟ تعال يوم اعمل لحسابك انت زي ما انت عايز، ويوم لحسابي انا، تبقى مياومة، ولا اسبوع لك زي ما انت عايز واسبوع لي، شهر لك شهر لي، فما اكتسبه في يومه أو في أسبوعه الذي هو من حقه وامتلكه في يده ومات. الذي يملك النصف له الولاء في نصفه، وليس له حق فيما اكتسبه بإيش؟ بحريته، لأنه ليس ملكا للشريك. ويبقى هذا المال الذي اكتسبه بحريته يورث عنه. هذا قول من الشافعي رحمه الله. والمالكية والحنابلة يشاركون الأحناف في أنه يغلب جانب الرق ويلحق بالقن. الحنابلة يقولون لا، هو بحسب وضعه يرث ويورث ويحجب ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد، الحنابلة يقولون يرث نصف ميراث الحر ويورث عنه نصف ميراث الحر، ويحجب غيره نصف حجب الحر ويحجبه، وهكذا يعاملونه بمقتضى شقيه. على سبيل المثال، لو أن إنسان توفي وترك، نقول إيش، ولدا حرا وولدا مبعضا وزوجة ولا أم، خلينا في الزوجة، في الأم. هنا يوجد للميت إيش؟ خليه أخ شقيق وولد، أخ شقيق حر والأم حرة وولد إيش؟ مبعض. لو أن الولد حر، هل يرث الشقيق شيء؟ لا يأخذ شيء. والأم ماذا تأخذ مع وجود الولد؟ السدس، تمام. فإذا لم يوجد هذا الولد وغلبنا جانب الرق، يبقى وجوده زي إيش؟ زي عدمه. يبقى الأم حتأخذ إيش؟ الثلث. ليش؟ لعدم الفرع الوارث، لأن الولد رق وجوده زي عدمه. ومن جهة الإخوة ما في عدد، فيكون لها حق الإيش؟ الثلث. عندما يغلب جانب الإيش؟ الرق، والباقي لمن؟ للأخ الشقيق. وعند من يقول يعطى ويؤخذ بحسب ما فيه، اعتبرناه نصف ايه؟ نصف ولد. الأم مع وجود الولد لها السدس، فهذا يحجبها نصف حجب عن الثلث، يبقى تستحق ايش؟ نصف الثلث ايش؟ سدس. والأخ الشقيق هو كان لو اعتبرناه حرا حجب الأخ عن كل شيء، ولكن هنا يحجبه نصف إيش؟ نصف حجب. فهنا الرق يأخذ نصف ما يستحق الولد الحر بنصفه الحر، والأخ الشقيق يأخذ نصف ما يستحقه بالأخوة لو لم يكن هذا موجود، وكذلك الأم. إذن على هذا القن لا يرث ولا يورث، والمبعض هناك من يغلب جانب الحرية فيعامله معاملة الأحرار، وهناك من يغلب جانب الرق فيعامله معاملة الأرقاء، وهناك من يورث عنه ما اكتسبه بنصفه الحر كما هو مذهب الشافعي، وهناك من إيش؟ يعامله بما فيه كما هو عند الحنابلة، يرث ويورث عنه ويحجب بقدر ما فيه من ايش؟ من حرية. والله تعالى اعلم. هذا المانع الاول، وهو ليش؟ الرق، وهو وصف حكمي يعتري الانسان في قصر تصرفاته. قتل، القتل يقولون ازهاق النفس، وبعضهم يدخل في مناقشة ما الفرق بين الموت وبين القتل، وبعضهم يقول كلهم سوا، ما مات إنسان إلا بأجله، وبعضهم يقول الموت هو أخذ الروح من بيتها والقتل هو هدم البيت للروح. هدم البيت الروح ما وجد السكنة راحت لحالها. إذا جيت من هنا فهو موت، وإن جيت من هنا فهو إيش؟ فهو موت.